بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأصول من علم الأصول: النسخ. شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروطا منها. الأول: التعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. الثاني: العمل بتأخر الناسخ.
العلم
بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه، فالثاني ناسخ. الثالث: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد.
فلا ينسخ
المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى الكلام على شروط النسخ، وقال المصنف رحمه الله: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط. لا شك أيها الإخوة أن باب النسخ باب تتعلق به كثير من الأحكام الشرعية، بل قد يتشبث به بعض من يريد هدم بعض نصوص الشريعة التي لا توافق هواه. ولما كانت هذه الشريعة من عند حكيم عليم، فالله سبحانه وتعالى قد أعلم أهل العلم بما يكون فيه بيان هذا النسخ، وهذا لا يتحقق إلا بتوفر هذه الشروط التي نص عليها أهل العلم، وإن كان ثم خلاف بين بعض أهل العلم أو بين بعض الأصوليين على بعض الشروط زيادة ونقصا وتفصيلا من بعض الوجوه، ولكن في الجملة لا شك أن هذا الباب باب لا بد وأن يضبط، فمن لم يضبط هذا الباب جره ذلك إلى الكلام في دين الله سبحانه وتعالى من غير علم. وهذه الشروط المذكورة هي شروط واضحة دلت عليها نصوص الشرع كما أسلفنا، وكما سيأتي بيانه من جهة التطبيق، وهو أيضا دال عليه من جهة العقل. فالعقل لا بد وأن يدلك مثلا على أن الحكم الثابت يكون نسخه بمتأخر عنه ولا يكون نسخه بمتقدم عنه، وإلا صار العكس، وإلا صار ذلك العكس. وكذلك يدلك العقل على أن ما يكون فيه نسخ لا بد وأن يكون فيه نوع تعارض كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وهذه مجرد إشارات إلى هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: الأول تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. وهذا هو الشرط الأول، وهو تعذر الجمع بين الدليلين، تعذر الجمع بين الدليلين، وهذا لا يتحقق إلا بوجود المعارضة بين الدليلين، هذا لا يتحقق إلا بوجود المعارضة بين الدليلين، فلا بد وأن يكون بين الدليلين نوع تعارض، وإلا ما كان هذا نسخا. وكان الأولى أن يجرى كل دليل فيما قد يدل عليه، وإن كان في جزء من الحكم أو في باب من الحكم، فلا بد من أن يكون هنالك تعذر للجمع بين الدليلين مع وجود المعارضة بين الدليلين. وفي قوله بين الدليلين المراد بالأدلة هنا الأدلة الشرعية على الخصوص، لا الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية لا الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية عند أهل السنة محكومة بالأدلة الشرعية، الأدلة العقلية محكومة بالأدلة الشرعية، والنص حاكم لا محكوم عند أهل السنة، فلا بد من الرجوع إلى الدليل الشرعي، الدليل الذي دل، الدليل الشرعي السمعي الذي دل عليه من الكتاب والسنة. وهذه مسألة مهمة لا بد من التفطن لها، وهذا أمر لا بد أن يلتفت إليه. وهنا أمر زائد يشار إليه، وهو لا بد من ثبوت كلا الدليلين، لا بد من ثبوت كلا الدليلين ليصح أو لتصح دعوى النسخ، لا بد وأن تصح أو يصح كلا الدليلين لكي تصح دعوى النسخ. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: الأحكام إذا ثبتت على المكلف، قال: الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، قال: فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق، لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق. قال رحمه الله: فرفعها بعد العلم بثبوتها، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. انتهى كلام رحمه الله تعالى من الموافقات. فهنا أشار إلى ثلاث قضايا: الأولى ثبوت الحكم في حق المكلف، والثانية ثبوت الحكم الذي يخالف الحكم الثابت على المكلف، وهذا يكون بثبوت الدليل. والأمر الثالث أو القضية الثالثة التي أشار إليها أن يكون بمعلوم محقق، فلا بد أن يكون ذلك عن تحقيق وتحرير، لا عن دعوى لا يسعفها النظر الفقهي. قال: فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. وهذه قاعدة مهمة، وهي أنه متى ما أمكن الجمع بين الدليلين فلا تقبل دعوى النسخ، فلا تقبل دعوى النسخ. الثاني قال: العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن النسخ كما سبق تعريفه هو رفع وإزالة، هو رفع وإزالة، ففيه ثبوت أمر وفيه إزالة أمر، فيه ثبوت أمر وفيه إزالة أمر، فأنت لا ترفع ولا تزيل إلا ما كان موجودا أو ثابتا، وهذا لا يتحقق إلا بتأخر الناسخ عن المنسوخ. وهذا الأمر لا يعلم إلا بما يدل عليه من الشرع، لا يعلم إلا بما يدل عليه من الشرع أو من الواقع، أو من الواقع. قال: ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. فقد يدلك على ذلك النص، وقد يدلك على ذلك خبر أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كله راجع إلى الشرع، لأن دعوى النسخ أمر لا يقال إلا من جهة الشرع، هذا في الأصل. وحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يتكلمون في مثل هذه الدعاوى إلا عن أمر ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو بالتاريخ. أو بالتاريخ في النص يعني أن يدل النص على أن الناسخ إما صراحة بلفظه أو بمفهومه، أو بمفهومه، مفهوم المطابقة أن فيه دعوى النسخ أو فيه ما يدل على النسخ، وكذلك خبر الصحابي. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. كنت، هذا فعل ماضي، قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فأمر بزيارتها بعد النهي. ومثل له المصنف رحمه الله: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وهذا في المتعة، متعة النساء، والتي كانت مباحة في أول أو في بداية في عهد المدينة، ثم نسخ هذا الحكم. قال: ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، ثم نسخن بخمس معلومات. يعني كانت الرضعات التي تحرم ويثبت بها حكم الرضاع، يثبت بها حكم الرضاع من جهة الأخوة أو الأبوة أو الأمومة أو إلى آخره، تكون ب10 رضعات، ثم جاءت الشريعة بالتخفيف إلى 5 رضعات معلومات. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى، طبعا أيضا مثال آخر على قول الصحابي ما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه في قوله، نعم أظنه حذيفة رضي الله عنه حين قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين هذا الذي تأخر واستقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار. قال: ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم. يعني معناه أن قبل هذا التخفيف ماذا كان؟ كان هناك فيه شيء من التكليف الزائد على هذا التخفيف، فقال: فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. ولا تغفل هنا في النظر إلى التاريخ إلى الشرط الأول. كثير من الناس يغفل عن قضية الجمع بين الأدلة وينتقل مباشرة إلى النظر في التاريخ، وهذا لا يصلح. لابد أن تنظر أولا في إمكانية الجمع ثم بعد ذلك تنتقل إلى التاريخ، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الترجيح لاحقا. الثالث: ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوت التواتر. الآن عندنا مسألتان. المسألة الأولى هي في ثبوت الدليل، في ثبوت الدليل. المسألة الثانية في ثبوت الحكم، في ثبوت الحكم. النسخ قلنا رفع وإزالة، واصطلاحا عرفناه بماذا؟ رفع حكم. فأنت تتكلم عن ماذا؟ عن رفع الحكم، وليس مدار الكلام على قوة الدليل من جهة التواتر أو عدمه، فالكلام على الحكم لا على قوة الدليل. وهذا الاشتراك هو الذي عليه عامة المتكلمين، والذي عليه عامة المتكلمين، وهو الذي عليه أيضا جمهور الأصوليين كما نبه عليه المصنف رحمه الله. والمسألة هنا راجعة إلى قضية، وهي أن ما كان ثابتا بالتواتر، ما كان ثابتا بالتواتر تتعلق به الأحكام الاعتقادية، وأن ما كان ثابتا بالآحاد لا تتعلق به الأحكام الاعتقادية على طريقة المتكلمين، على طريقة المتكلمين. وأهل السنة يقررون أن الحكم الشرعي يؤخذ من الدليل الشرعي الصحيح الثابت، سواء كان هذا الدليل متواترا أو كان هذا الدليل آحادا، لا فرق عندهم بين هذا وذاك من جهة أخذ الحكم وثبوته. ومتى ما اعتقد الإنسان ثبوت النص ووروده على وجه صحيح وجب عليه الأخذ به، وجب عليه الأخذ به بغض النظر عن كونه متواترا أو أحادا. نعم، لا شك أن الحكم الذي يثبت بنص متواتر تطمئن إليه النفس أكثر من الحكم الذي يثبت بدليل غير متواتر، هذا من جهة الاطمئنان. لكن من جهة ما أمرت باتباعه والعمل به فأنت مأمور بالأخذ بالكل بما ثبت عندك أنه صحيح ثابت في روايته وفي قصده ومعناه ومراده. وذلك قال هنا رحمه الله تعالى: لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. وهنا نضيف قضية أخرى، وهي وإن كنا أشرنا إليه في الشرط الأول، وهي أن لكن فيها مزيد بيان، وهي أن الناسخ والمنسوخ لا بد وأن يتواردا على محل واحد، لا بد وأن يتواردا على محل واحد. الأول يقضي مثلا ثبوت الحكم، والثاني يقضي برفع الحكم، حكم واحد. قد يكون الدليل فيه مسائل يرد على عدة مسائل مثلا، والدليل الآخر يرد على عدة مسائل، لكن كلا الدليلين لا يردان على محل واحد من هذه المسائل، فلا يوجد تعارض بينهما. والمقصد أن يكون التعارض في محل واحد، ليس واحد من جهة العدد، وإنما واحد من جهة الاتفاق، فهذا يثبت الحكم وهذا ينفي الحكم، هذا ينفي الحكم وهذا يثبت الحكم، هو نفس الحكم. المراد أن يكون نفس الحكم، هذا يثبت نفس الحكم وهذا ينفي نفس الحكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أو في الأعلام: إن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد، إن الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو بالعكس. واضحة هذه أو فيها إشكال؟ واضحة؟ سأل ها؟ مثال. طيب الآن ما مر معنا من الأمثلة، نأخذ مثالا منها. في قول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ما هو المحل الذي ورد فيه الدليل هنا النص في زيارة القبور، في حكم زيارة القبور في هذا المحل؟ الحكم السابق كان وارد على نفس المحل في ثبوت زيارة القبور، فهو نفس المحل، فالدليلان تعارضهما في نفس المحل، في نفس القضية، في نفس المسألة. ولذلك أحيانا قد يكون هنالك نوع تعارض ومر معنا، لكن هذا التعارض يختلف عن التعارض هنا، إذا كنتم تذكرون في التخصيص ذكرنا أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف الحكم، حكم العام، تخرج أحد الأفراد أو مجموعة من الأفراد من الحكم. العام يقضي بثبوت الحكم، والخاص يقضي بارتفاع الحكم، أو عدم ثبوت الحكم، ما الفرق بين التخصيص وبين النسخ؟ ها،
التخصيص هو رفع أجزاء، إخراج أفراد العاقل.
نعم،
بقي بعض الأجزاء ما زالت،
ما زالت،
وهذا رفع كل النسخ.
قد يكون، قد يحصل النسخ الجزئي، قد يحصل النسخ الجزئي، ما يلزم النسخ يكون كلي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام طعام مسكين. حمك الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأول الصيام على الاختيار، من شاء يصوم صام، ومن شاء يطعم أطعم. ثم جاء الحكم بوجوب الصيام، وبقي بعض الحكم في حق من؟ في حق الشيخ الكبير والمرأة الحامل والمرضع وكذلك المريض، بقي الحكم في حقهم. فهذا نسخ جزئي، هذا نسخ جزئي. لكن المقصد هنا يحصل تعارض وهنا يحصل تعارض، والتعارض في كلا الموضعين، التعارض في كلا الموضعين فيه تعارض من كل وجه. في النسخ، في النسخ أو أولا في التخصيص، التخصيص تعطي أحد أفراد العام حكما يختلف عن حكم، عن حكم العام، عن حكم العام. في النسخ يكون الحكم ثابت، ثم تغير الحكم، تغير الحكم. هناك ما يلزم في التخصيص، ما يلزم أن يكون الخاص كان له حكما أولا ثم أعطيته حكما آخر، هذا ما يلزم، هذا لا يلزم. ولذلك فيما ذكرناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول أظن حذيفة قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. سبقه دليل خاص، وهو أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. قال: نعم. أنا أتوضأ من لحوم الغنم. قال: إن شئت. فالدليل الخاص قضى هنا بماذا؟ بالوضوء من لحم الإبل. الدليل المتأخر: لحم الإبل مما مسته النار، طبخ على النار. الدليل المتأخر: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، هذا متأخر. فهنا حكم الخاص ثابت، وجاء في العام حكم مختلف، لأن الذي مسته النار أنواع كثيرة، لكن العام لا يقضي على الخاص، وإنما الخاص يقضي على العام، الخاص هو الذي يقضي على العام. فالعام لم يغير حكم الخاص، بقي الخاص على حكمه. فالحكم الأول ماذا كان؟ الحكم الأول الوضوء مما مست النار، والتي من ضمنها الإبل. جاء في الحديث الصحيح: توضأ مما مست النار، حديث أبي هريرة. فأكل لحوم الإبل كان من جملة الأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منها إذا مستها النار. فالحكم كان ثابت فيه بالوضوء. الحكم المتأخر: عدم الوضوء مما مست النار. لكن بقي هنا الحكم، لماذا؟ لأنه دليل خاص يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص، فلا يلزم أن يكون الخاص والعام، أن يكون الخاص متأخر عن العام، ما يلزم أن يكون الخاص متأخر عن العام. فهنا فرق بين هذه القضية وبين هذه القضية. النسخ لا بد وأن يكون الدليل الناسخ متأخر عن الدليل المنسوخ، لا بد من تأخر هذا عن هذا.
قال رحمه الله: أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، يغلبوا 200 الآية. نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه، كنسخ 10 الرضعات السابقة في حديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ.
طيب، الآن أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ. أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى 3 أقسام. الأول: نسخ الحكم دون اللفظ، نسخ الحكم دون اللفظ. والثاني: نسخ اللفظ دون الحكم. الأول قلنا نسخ الحكم دون اللفظ، والثاني نسخ اللفظ دون الحكم، والثالث نسخ اللفظ والحكم معا، والثالث نسخ اللفظ والحكم معا. قال: ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن. ينسخ الحكم ولكن تبقى الآية أو يبقى الحديث، وهذا لا شك أنه ينطبق أول ما ينطبق عليه على القرآن، أول ما ينطبق عليه على القرآن. فينسخ اللفظ أو ينسخ الحكم معذرة ويبقى اللفظ، فلا تزال الآية مروية أو مقروءة، الآية لا تزال مقروءة في القرآن، لكن حكمها غير ثابت. وذكر في ذلك مثال آية المصابرة: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال: نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف الآية. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. ولا شك أن فيها أيضا حكما أخرى، لأن هذه الأمور تتضمن مسائل وفوائد وعبر. الآن لو تأملت في آيات المصابرة كيف أن الله سبحانه وتعالى يخفف على عباده، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده أولا بأن يصبروا بالعدد الأقل مع عدد المشركين الأكثر أو العدو الأكثر، فأمرهم بالصبر، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عنهم في ذلك. هذا لا شك أنه فيه حكم كثيرة جدا، بل قد تستخرج منها أحكام أخرى غير متعلقة بذات نص المصابرة، فقد تستخرج منها أحكام وفوائد عقدية، قد تستخرج منها أحكام وفوائد إيمانية، وأمور أخرى كثيرة قد يحتاج إليها. قال الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، كانت آية الرجم تتلى وفي كتاب الله عز وجل، فجاء رفع الآية ولكن مع بقاء الحكم، هذا من الاختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده، اختبرهم الله سبحانه وتعالى اختبر عباده سبحانه وتعالى. وهذا يصدقه أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسري على كتاب الله في آخر الزمان، يسري على كتاب الله فيرفع فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن كاملا من الصدور ومن الصحف ولا يبقى منه شيء، وهذا يكون في آخر الزمان. وذكر على ذلك حديث عمر رضي الله عنه، أو أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه في الرجم. قال: وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة فيما أو في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، على عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. فهو اختبار لا شك، تؤمر بعمل ويكون هذا النص قد رفع، قرأت هذا النص وتلوت هذا النص ثم رفع هذا النص عنك، ولكن يقال لك استمر بالعمل بهذا النص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رجم عليه الصلاة والسلام، كما في قصة ماعز رضي الله عنه، وكما في قصة الغامدية رضي الله عنها ورضي عن الصحابة أجمعين. الثالث: ما نسخ حكمه ولفظه، ارتفع النص الحكم ارتفع اللفظ، ارتفع الحكم ارتفع اللفظ، كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة، قالت كان فيما أنزل الله فرفعت هذه العشر رضعات. نعم.
وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام: الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آيتا المصابرة.
وهذا واضح، وهذا متفق عليه بين الأصوليين، أن القرآن ينسخ بالقرآن.
الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما.
نعم، هذا هو النوع الثاني، وهذا مما اختلف فيه الأصوليون اختلافا شديدا: نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. وجواز نسخ القرآن بالسنة هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وأكثر المتكلمين، ومذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وأكثر المتكلمين. والذي نص عليه أحمد هو عدم جوازه، نص عليه أحمد، والشافعي رحمه الله تعالى قد صرح بذلك في مواضع من الرسالة وغيرها، وفيما نقله عنه أصحابه. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، طبعا نحن لما قلنا مذهب المالكية هذا هو المشهور، وابن عبد البر يذكر خلاف ذلك. على كل حال قال ابن عبد البر قال الفضل قال الفضل وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له أتنسخ السنة شيئا من القرآن قال لا ينسخ القرآن إلا القرآن قال ابن عبد البر معلقا هذا قول الشافعي رحمه الله أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله. قال هذا قول الشافعي رحمه الله أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله لقول الله وإذا بدلنا آية مكان آية وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية. قال وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا أبا الفرج فإنه أضاف إلى مالك قول الكوفيين في ذلك أن السنة تنسخ القرآن بدلالة قوله لا وصية لوارث انتهى كلامه من جامع بيان العلم. والحق في هذه المسألة أن القرآن لا ينسخ بالسنة لا من جهة الدليل ولا من جهة الوقوع يقول ابن تيمية رحمه الله وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بلا قرآن وتأمل انتهى كلامه وتأمل أيضا في قوله هذا من المجموع الذي نقلناه وتأمل في قوله رحمه الله تعالى وهذا كلام بديع قال رحمه الله ويرون من تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن القرآن كلام الله عز وجل ولحرمة كلام الله وعظم شأنه وهذه قضية إيمانية فإن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أن ما نسخه من الأحكام التي ثبتت بالقرآن أن ينسخها الله سبحانه وتعالى بالقرآن وهذا لعظم شأن كلام الله تبارك وتعالى. طبعا الجمهور استدلوا بأدلة عدة أدلة في هذه المسألة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث والحق تذكرون ما ذكرناه في التخصيص، قال لا وصية لوارث، طبعا هذا ناسخ. المنسوخ ما هو؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهنا الله سبحانه وتعالى حض على ترك الوصية للوالدين والأقربين، والحديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يقول رحمه الله تعالى، يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه، قال هذا الحديث لم ينسخ الآية لأن الآية أعم منه، لأن الآية أعم منه. الآية كم فرد فيها؟ فيها أفراد كثر، فقوله للوالدين والأقربين فيها الأقربون يدخل فيهم الأبناء، يدخل فيها الأولاد، يدخل فيهم الإخوة والأخوات إلى آخره، ففيه أفراد كثر. والحديث لا وصية لوارث، فالأقارب قد يدخل فيهم ابن العم، قد يدخل فيهم ما هو أبعد من ذلك، فيهم أفراد كثر. والحديث كم أخرج من الأفراد؟ أخرج الوارثين فقط، أخرج الوارثين فقط. فهذا الإخراج هو حكم وقضاء على بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، فهذا تخصيص وليس بنسخ، هذا تخصيص وليس بنسخ. ولذلك يقول رحمه الله فقوله للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير الوارث، ففي الأقربين من ليس بوارث كالأخ مع الأب. إذن الآية عامة، أخرج منها من يرث فلا وصية له، وبقي من يرث فله الوصية، وبقي من يرث فله الوصية. وكذلك الشيخ أيضا أجاب من وجه آخر، لو سلمنا أن هذا ناسخ، ما هو تمام الحديث؟ قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه. من الذي أعطى؟ الله. وأين أعطى؟ ها؟ في القرآن. فرجعت إلى القرآن. هناك أمثلة.
هل يمكن أن يكون هذا الحديث مفسر أو مبين إذا كانت الوصية فيها ظلم أو جور أو أكل؟
قد يكون كذلك، يعني هذه أيضا قد يكون من هذا الوجه، ما يبعد، واضح. لكن المهم أن تفهم أن هذا الحديث ليس ناسخا أصلا، إما أن تقول مخصص، وإما أن تقول أنه أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم الله تبارك وتعالى في القرآن. هذا فقط مثال، وهم ذكروا أمثلة، وكل الأمثلة التي ذكرت في هذا الباب أجاب عنها من قال بعدم نسخ القرآن بالسنة. أغلبها يدور على التخصيص، أغلبها يدور على التخصيص أو على بيان. قال الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه أيضا مما اختلف فيه الأصوليون، وهذا هو الراجح، أن السنة تنسخ بالقرآن. والشافعي رحمه الله تعالى اختلف عليه في هذه المسألة، و الذي رجحه الزركشي في البحر المحيط أن الشافعي رحمه الله تعالى قوله في هذه المسألة أن السنة لا تنسخ بقرآن إلا أن يكون مع القرآن سنة تبين ذلك. هذا هو كلامه، أن السنة لا تنسخ بالقرآن إلا إذا كان مع السنة أو مع القرآن سنة تبين هذا النسخ. طبعا المثال الذي ذكره رحمه الله تعالى على قول الشافعي باستقبال الكعبة الثابت في قوله تعالى: قول لوجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جهة بيت المقدس، طيب ما هي السنة المبينة معه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله هذه مبينة أيضا لهذا. لكن على كل حال هو واقع. الرابع: نسخ السنة بالسنة، وهذا مجمع عليه ومتفق عليه. قال: ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، لأن الأوعية كان حين ينتبت فيها فتترك وتتخمر بعد ذلك فتصير خمرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن في بداية الأمر، وكان الناس قريب عهد بشرب الخمر، فجاء التحريم لكي يكون موافق لهذا التدرج. حكمة النسخ، ونختم بها إن شاء الله. نعم.
كذلك شيخنا حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور،
من جهة أي نعم سنة بالسنة.
حكمة النسخ: للنسخ حكم متعددة، منها الأول مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، الثاني التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال.
لا شك هذا يحتاج إليه، لما يمكن أن تنزل كل أحكام الشريعة في نفس الوقت، وإلا الناس ما امتثلوا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها.
الثالث اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك.
وهذا أمر مهم جدا، الله سبحانه وتعالى يختبر من شاء من عباده، بل قد يختبر العباد قبل بأن ينزل الحكم ويرفع الحكم قبل العمل، ينزل الحكم فيرى امتثالهم لذلك ثم يرفع الحكم قبل أن يشرعوا في العمل. مثال ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أمره بذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلما أسلم وتله للجبين، إلى آخر الآيات. نعم.
الرابع اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان الناسخ إلى أخف،
النسخ إلى أخف،
ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.
ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ حكما، هذا في جانب أنه يختبر شكرهم من الأثقل إلى الأخف، ويختبر صبرهم من الأخف إلى الأثقل، هذا في اختبار. لكن أيضا هنالك قضايا أخرى إيمانية وعقدية هي تتعلق بحكمة الله عز وجل وعلم الله عز وجل، فحكمته تقتضي أن يكون هذا الأمر مباحا في هذا الوقت، محرما في هذا الوقت، وتقتضي وجوبه في هذا الوقت وعدم وجوبه في هذا الوقت، وتقتضي وعلمه كذلك يقتضي ذلك، وكذلك يقتضي ذلك مصلحة العباد وحال العباد وما يوافق حالهم في ذلك الوقت. الله أعلم. صلى الله ليختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. تقسيم الميراث ثابت في الكتاب والسنة، وليس للإنسان يقسم الميراث بغير ما هو ثابت في الكتاب والسنة، وما زاد على ما هو ثابت في الكتاب والسنة في قضية الثلث الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الأوصى بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تترك عيالك، أو إن تدع أي نعم، ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإلى أن جاء في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فأجاز له أن يوصي بالثلث لغير الوارثين، والله أعلم. أي نعم، ما يتعلق بالنسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية. جمهور الأصوليين على أن النسخ لا يقع إلا، أو معذرة، الجمهور على أن النسخ قد يقع إلى غير بدل، يعني يرفع الحكم ولا يكون هنالك بدل لهذا الحكم. مثلا أن يكون الحكم واجبا فيرتفع هذا الحكم، أو يكون الحكم بعمل معين ثم ينسخ بعمل آخر، يجيزون أن الحكم قد يرفع إلى غير بدل. والشافعي رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أن، وهذا الذي عليه بعض الظاهرية وبعض المتكلمين وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن النسخ قد يكون لا بد وأن يكون إلى بدل، النسخ لا بد وأن يكون إلى بدل، لا بد أن يكون إلى بدل. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة من السنة، لكن وطبعا مثلت بأمثلة، والجمهور يمثلون بأمثلة عدة تتعلق بالنسخ إلى غير بدل، لكن نظرة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأدلة إلى ما هو أشمل من ذلك وأوسع من ذلك. ومن الأمثلة التي ساقها رحمه الله تعالى في ذلك، مثلا كان الأمر اختياري في الصيام كما أشرنا بين الإطعام والصيام، فنسخ فهي فنسخ الحكم الأول وأوجب الصيام، صار الصيام واجب، صار الصيام واجبا. طيب ما الذي ارتبط بالصيام؟ الصدقة والإطعام. نعم كان الأمر واجب عليك أن تختار أحد الأمرين، لكن نسخ وجوب الاختيار وألزمت بوجوب الصيام، ثم بقيت الصدقة على الاختيار إلا في جانب من كان عنده كفارة، ذاك ارتبط رمضان بالإطعام. وترى في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما وغيره من الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال من الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وساق أمثلة كثيرة على هذا المعنى. لا ما ذكرها الشيخ، ما ذكرها، والحق أنه والصحيح أنه يجوز النسخ من أخف إلى أثقل ومن أثقل إلى أخف، كله جائز، يكون من الأخف إلى الأثقل ويكون من الأثقل إلى أخف، وليس ثم مانع. والله سبحانه وتعالى كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يختبر عباده في صبرهم، يكون الحكم أخف ثم يأتي الحكم الأثقل، هذا ما يمتنع ولا يمنعه شيء من الشرع، ما يمنعه شيء من الشرع، وهو واقع في الشرع والله أعلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.